وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا مباركين أينما كنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا القول من علي رضي الله عنه فيه تكذيب للرافضة الذين يقدمونه على الشيخين رضي الله عن الجميع. هذا علي رضي الله عنه يعلن على الملأ أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه. فهذا شك أنه تكذيب لهؤلاء الفجرة الذين يغلون بآل البيت وعلي رضي الله عنه، يدعون ما أفضل من الشيخين وأنه غصب وأنه غصبوه الخلافة، ولا شك أنهم ضلال والعياذ بالله. وهذا الذي كما تقدم، هذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنه، كانوا خيرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فخيرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره.
حدثنا، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قوله: خشيت أن يقول عثمان، ذكر الحافظ رحمه الله أن محمد بن الحنفية كان صغير السن، حديث السن، كان يعتقد أن أباه أي علي رضي الله عنه أنه أفضل من عثمان. يقول: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: وأنت يا أبتي؟ ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ويعني تقدم لنا أن جمهور أهل السنة والجماعة يقدمون عثمان على علي رضي الله عن الجميع، وذهب بعض أهل السنة إلى تقديم، إلى تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، لكن الذي عليه الأكثر هو تقديم عثمان رضي الله عنه على ترتيبه في الخلافة.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
هذا يدل على بركة عائشة رضي الله عنها، وأنها مباركة، وما حصل لها شيء إلا أنزل الله تعالى فيه قرآنا يكون رحمة وخيرا للمؤمنين، مثل قصة الإفك، حصل لها ما حصل، فأنزل الله تعالى الآيات في سورة النور، وفيها مواعظ وأحكام وفيها فوائد عظيمة للمؤمنين. وهذه المرة حبست الناس من أجل العقد فأنزل الله تعالى آية التيمم. قال سيدنا محمد: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذا دليل على أنها مباركة، ويعني ذكرت في فضائل أبي بكر رضي الله عنه لأنها ابنته، فإذا حصل خير للمسلمين فهو يعود إلى أبيها لأنه هو الذي أدبها ورباها رضي الله عن الجميع. واستشكل بعض أهل العلم نزول آية المائدة في هذه القصة مع أن آية النساء قبل ذلك، واضح الإشكال يعني في هذه القصة بعد نزول النساء، لأن المائدة نزلت بعد النساء، والآية التي نزلت في هذه القصة آية المائدة، والتيمم مذكور في آية النساء قبل هذه القصة، فكيف أشكل عليهم الأمر مع مشروعية التيمم في سورة النساء؟ واضح الإراد ولا مو واضح؟ واضح. إيش الجواب عنه؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، قال الجواب عن هذا الإشكال أن هذه القصة، هذه الحادثة التي حصلت لعائشة رضي الله عنها، يقول فقدوا الماء بسبب الإقامة، يعني هم الذين تسببوا في فقد الماء، لو ساروا لوصلوا إلى الماء، لكنهم هم الذين بقوا انتظروا وهم ليس معهم ماء وليسوا على ماء، يعني يعلمون أن ماء ليس عندهم ماء، وأقاموا مدة ينتظرون أو يبحثون عن العقد، فلو ساروا لوجدوا الماء، فأشكل عليهم من هذا الوجه، الإنسان إذا قام لمصلحة أو لحاجة يعني كأنه فرط في الذهاب إلى الماء لأجل مصلحة أو حاجة دنيوية، فأشكل عليهم ذلك. فأنزل الله تعالى آية المائدة تؤكد الحكم الذي في آية النساء، وأنه إذا فقد الماء لأي سبب كان، سواء كان لسبب ديني أو دنيوي، فإنه يشرع التيمم ولا حرج. هذا معنى ما ذكره رحمه الله. في دليل على أنه يجوز أن يقال لشخص من الناس أنت مبارك أو فيك بركة أو كذا، إذا كان سببا للخير ما في معنى. بعض العلماء ينكر هذا، يقول هذا أنت يقول زارتنا البركة، مثلا إذا زاره شخص صالح قال زارتنا البركة ونحو ذلك. الصواب أنه لا حرج، إذا كان فيه بركة فلا حرج أن قال زارتنا البركة وأنت مبارك أو فيك بركة، لأن الصالح يستفاد منه، إذا زارك شخص صالح استفاد منه لأن محبته من الدين، والزيارة هذه تقوي المحبة في الله، وقد يعني تتذاكر معه ويفيدك فوائد من جهة العلم والإيمان وشبه ذلك، ففي الصالحين بركة وخير لا شك، لذلك أمرنا بمصاحبة الصالحين ونهينا عن مصاحبة الأشرار، فلا شك أن الإنسان فيه بركة، يكون سبب لحصول البركة والخير والنفع، ليس من أن يتبرك بذاته، هذا شيء آخر، معروف أنه لا يجوز أن يتبرك بذات شخص غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنت مبارك، لكنه ما تبرك بجسده أو بثيابه أو ما شبه ذلك، قال أنت مبارك يعني سبب للبركة وحصول الخير من علم أو زيادة إيمان أو نحو ذلك. لا شك أن مجالسة الصالحين كلها خير، تستفيد منه علما وإيمانا، ويشجعونك وينهونك عن الشر والمعاصي، فيقوى الإيمان والعلم بمصاحبة الأخيار، هذه بركة فائدة عظيمة.
قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.
هذا له قصة، حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن وليد رضي الله عنهما، فسبه خالد، خالد سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد لا تسبوا أصحابي الحبيب. فهذا قيل لخالد، فكيف بمن بعده؟ إذا كان خالد، لأن إسلامه تأخر إلى ما بعد صلح الحديبية، فإذا كان خالد وهو من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقال له هذا القول لأن إسلامه تأخر، وعبد الرحمن رضي الله عنه السابقين، فكيف بمن ليس من الصحابة؟ وقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هو ملء الكفين المعتدلين من الطعام، والنصيف هو نصف المد، هذا هو الأقرب. نصيف أي النصف، يقال نصف ونصيف، مثل سدس وسديس وسبع وسبيع نحو ذلك. وهذا يدل له القرآن، قال تعالى لا يستوي من أنفق منكم من قبل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي فتح مكة وقيل صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، خالد رضي الله عنه ممن أنفق وبعد الفتح وقاتل. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا أن المد ملء الكف من الطعام أفضل من أحد ذهبا مما ينفقه من أسلم بعد الفتح، فهذا قول عظيم. إذا كان هذا التفصيل بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن الأمر كان شديدا وكان الكفرة في قوة وشوكة ويؤذون ويضطهدون المسلمين والناس في كربة وشدة، فالإنفاق صار عظيما، فكيف بمن ليس من الصحابة أصلا ولم ينفق، لم يكن أصلا موجودا أو لم يكن مسلما حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أبعد، يكون التفضيل أعظم. فإذا كان التفضيل بين صحابي صحابي فكيف بغير الصحابي؟ هذا يدل على أن الفضائل لا حد لها، يعني أمور لا يحصيها إلا الله جل وعلا، إلا فالعقول لا تبلغ هذا. لو قيل لك وأنت تقرأ الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وقيل لك كم حدود التفضيل هذا، يعني ما يخطر ببالك أنه يصل لهذا الحد، أنه ملء الكف من طعام أفضل من أحد ذهبا، هذا شيء ما تبلغ العقول. لكن يقال إن فضل الله لا حد له ولا حصر، والإنسان إذا تصور هذا فإنه يعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم ويعرف قدر نفسه، لئلا يقع في نفسه أنه قريب من الصحابة أو أن الفرق بينه وبينهم يسير أو كذا، لا، الفرق بينك وبينهم عظيم لا يحصي إلا الله، حتى يعني الإنسان يتعدد مع الصحابة رضي الله عنهم ولا يجرؤ أن ينتقد أحدا منهم فضلا عن أن يسبه أو ينتقده والله الصحابي كان أخطأ في كذا وأنه كان كذا وكذا، تسيما فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. إذا الإنسان تصور هذا المعنى فقط هذا الشيء الواحد عرف أن بينه وبينهم بون شاسع لا يحصيه إلا الله، كالنقطة أمام البحر، نسأل الله التوفيق. واختلف العلماء في سب الصحابة رضي الله عنهم هل هو كفر أم لا، من سب صحابيا هل يكفر أم لا؟ يقول هذا فيه تفصيل، إن سب صحابيا واحدا بعينه فننظر، إن كان يسبه بغضا للصحابة على الإطلاق وليس لشيء معين فهذا كفر، لأنه لا فرق عنده بين الصحابي وآخر، وإنما يسبه كرها للصحابة، ومن أبغض الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق فلا شك في كفره، هذا عدو لله. من أبغض الصحابة وسبهم على سبيل العموم فلا شك في كفره، أن الله تعالى يقول يغيظ بهم الكفار، لا يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر، كما قال الإمام مالك رحمه الله. أما من سب واحدا لأمر معين، قال فلان مثلا جبان، فلان بخيل، فلان يريد الملك والسلطة، فلان كذا، تنقص صحابيا لأمر معين سواء كان صحيحا أو خاطئا فإنه لا يصل لحد الكفر، لكنه من الكبائر العظيمة، سباب المسلم فسوق، هذا يكون فسقا، إذا كان سباب المسلم أي مسلم كان فسوقا فكيف بالصحابي؟ هذا هو التفصيل في مسألة سب الصحابة هل يكفر أم لا. نقول إن فيه تفصيل. طيب من لعن أبا بكر مثلا يعني بالله يكفر ولا لا؟ يكفر، الرافضة يلعنون أبا بكر وعمر يكفر كفار بلا شك، لأنه أولا أنهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم والنصوص فيهم كثيرة كما مر معنا، وثانيا أنه ما يلعن أبا بكر وعمر فقط، لا، هؤلاء والعياذ بالله أعداء للدين وأعداء لنقلة الدين، ولا فرق عندنا بين شخص وآخر، لكنهم تستروا بحب آل البيت وكذا، وهذا كله كذب من باب التستر ومن باب يعني ذر الرماد في العيون، وإلا فهم أعداء الله. فإذا سمعنا شخص يلعن أحد من الصحابة وكفرهم وفيه قلبه في قلبي حقد عين جميع فلا شك في كفره، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفر هؤلاء، نسأل الله العافية. يعني إذا كان الصحابي العادي اللي يقال هذا عبد الرحمن بن عوف كيف بأبي بكر؟ إذا كان عبد الرحمن عوف إذا أنفق من الكف طعاما أفضل من جبل أحد ذهبا ينفقه خالد موليد، كيف بأبي بكر وعمر وهم أفضل من عبد الرحمن بن عوف؟
قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك ابن أمي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا، قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، فجئت فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد مرئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك، قال سعيد بن مسيب، فأولتها قبورهم.
هذه بشرى غير البشرى المعروفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة عدهم عدا، يسمون العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، فبشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة أكثر من مرة، مرة عدهم عدا، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير، طلحة، عبيدة، سعيد، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عدهم عدا، فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، في حديث واحد، حديث سعيد زيد رواه الترمذي، فسموا العشرة المبشرين بالجنة لأنه جمعهم في سياق أو في حديث واحد. وهذا الحديث فيه بشارة لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم غير البشارة بالله، ولا مانع أن تتوارد البشرى مرة بعد مرة، هذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وأنهم من أهل الجنة ومن السابقين الأولين، فيبشرون المرة بعد المرة، هذا ليدل على يعني تأكد هذا الأمر وأنه ثابت لهم ثبوتا لا مرية فيه. وعثمان رضي الله عنه قال على بلوى تصيبه، وهي ما أصابه رضي الله عنه من القتل حينما خرجوا عليه وضيقوا عليه، حصروه مدة وهددوه وحصل له شيء من الخوف والحبس وكذا، ثم دخل عليه وقتلوه مظلوما رضي الله عنه. وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل ظلما كما جاء عند الترمذي، قال ذكر فتنة ثم قال يقتل فيها مرة عثمان رضي الله عنه، قال يقتل فيها هذا مظلوما، يشير إلى عثمان رضي الله عنه. فصبر رضي الله عنه، قال الله المستعان، صبر وأرادوا أن يخلعوه فأبى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، قال يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا يعني الخلافة، فإن أرادوك على نزعه فلا تنزعه لهم، فأرادوا خلعه فأبى، وأراد المسلمون أن يقاتلوا دونه فأبى، لأنه يعلم أنه لا فائدة من القتال لأن المسلمين قليل وأهل الفتنة كثير، قرابة 20,000 وأكثر، والمسلمون عدد قليل، والجيش كان في الشام في الثغور ولا يتمكن من المجيء، يحتاج لوقت طويل أن يرسل إلى الجيش ثم يأتي، يحتاج لوقت طويل، وهؤلاء قد وصلوا المدينة وجاءوا فجأة، فلم يتمكن رضي الله عنه من إرسال الجيش، ولا يمكن للمسلمين الموجودين القتال، فأبى أن يقاتل أحد لأنه سيقتل من يقتل، ثم النتيجة أن عثمان سيقتل، فهو مقتول ويعلم ذلك من عدة أحاديث، ومنها أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم الذي قتل فيه، كان صائم رضي الله عنه، فنام وهو صائم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك تفطر عندنا اليوم، فقتل قبل المغرب، فهو يعلم رضي الله عنه أنه سيقتل، بل وتصيبه ويقتل فيها هذا مظلوما، فصبر رضي الله عنه واحتسب نفسه ولم يقاتل لئلا يقتل أحد بسببه بدون فائدة. فآخر الأمر أنهم اقتحموا عليه الدار وقتلوه رضي الله عنه وهو قد نشر مصحفا بين يديه يقرأ، فضربوا السيف التقاه بيده فقطعوا يده، ثم أجهزوا عليه قتله الشمر، رجل قاله الشمر، فاحتسب نفسه ولقي الله تعالى شهيدا كما شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عثبة أحد فما عليك نبي فإنما عليك نبي وشهيدان، يعني عمر وعثمان رضي الله عنه. يعني التأويل قال التفسير، يعني قد يطلق على ما يكون في الواقع، يعني ليست رؤية، هذه على واقع. من جلسوا على البئر جلس أبو بكر وعمر رضي الله عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عثمان وحده عن يمينه والآخر يساره، فلما جاء عثمان لم يجد مكانا فجلس أمامهم، يعني قال أولتها قبورهم، يعني أنها وافقت ما سيكون، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في الحياة، فصاروا كذلك بعد الموت، وهذا سبب لهذا، سبب فضلهم وسبقهم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فلازموه في الحياة، فكفأهم الله تعالى بأن دفنوا معه بجواره. وأما عثمان فليس رضي الله عنه فليس كذلك من جهة الملازمة في الحياة، فصار قبره في البقيع ولم يكن معهما في الحجرة. هذا في دليل على أن الدفن أيضا بجوار الصالحين فيه خير، وأنه مما يعني يعتنى به إذا تيسر. فعمر رضي الله عنه حرص حرصا عظيما على أن يدفن مع صاحبيه، وطلب الاستئذان من عائشة رضي الله عنها قبل أن يموت، فذهب عبد الله واستأذن عائشة رضي الله عنها فأذنت، فلما أقبل عبد الله قال ارفعوني، فلما رفعوا قال ما وراءك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت، فقال الحمد لله ما كان عندي شيء أهم إلي من ذلك. ثم أمر أن يستأذن مرة أخرى بعد موته، إذا وصلوا البيت وهم يحملون جنازته قال فاستأذنوا، فإن أذنت وإلا ردوني إلى مقابر المسلمين. فكان مهتم رضي الله عنه بهذا الأمر، وحريصا يدفن مع صاحبيه رضي الله عنه.
قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
هذا فيه دليل أن الصديق أفضل من الشهيد، أبو بكر رضي الله عنه صديق، والصديق أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر وعثمان وهما شهداء، فهذا دليل في دلالة على أن الصديق أفضل من الشهيد، منزله أعلى، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالله سبحانه وتعالى قدم الصديق على الشهيد، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك والنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصديق صيغة مبالغة من الصدق، يطلق على من كمل تصديقه يجب بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لا يتم التصديق إلا بماذا؟ إلا بالعمل، إلا بالعمل. من كان عنده خلل في العمل هذا دليل على نقص في صدقه. لقد يقول القائل عموم المسلمين يصدقون بأركان الإيمان وأركان الإسلام والأخبار اللي في القرآن، فسألت مسلما عن قصة الكهف وعن قصة مريم وقصة عيسى وقصة موسى وكذا قال حق صدق ولا عنده شك. ليس يعني هذا هو المقصود فقط، لا، المقصود التصديق التام الذي يترتب عليه العمل، فمن كان عنده نقص في العمل هذا يعني نقص في التصديق، فلا يكون صديقا إلا إذا صدق بالقلب وصدق بالعمل. هذا هو الصديق الذي يصل إلى المنزلة العالية. المنزلة الصديقية أيضا تتفاوت، فليست خاصة بأبي بكر رضي الله عنه، لكن أبي بكر وصل إلى أعلى الدرجات بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، ولا مانع أن يشاركه غيره فيها ولكن يكون أقل منه. فعمر رضي الله عنه صديق وعثمان صديق، لكنه لما استشهد وصفه بوصف الشهادة، ولا يمنع أن يكون صديقا أيضا، لكن أبا بكر أكمل منه في هذه الدرجة، فهي درجات متفاوتة لا أحصيها إلا الله، نسأل الله يجعلنا منها.
أبو بكر وعمر حميد أبيض يعني صديقة للأثر، إشارة عظيمة كيف أثمر
وأمشي. في بعض الروايات أنهم حميد الله، إذا بشر أحدهم الجنة يحمد الله، وعدم النقل ليس دليل على العدم، روايات كمل بعضها بعض.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب رضي الله عنه من يد أبي بكر رضي الله عنه فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريا، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب: العطن مبرك الإبل، يقول حتى رويت الإبل فأناخت.
هذا مر معنا، وفيه دليل على أن المفضول قد ينفرد بخصلة من الفضل ليست في الفاضل. فعمر رضي الله عنه انفرد الآن، انفرد بخصلة ليست في أبي بكر، وهي القوة والحنكة وتمام السياسة طول المدة، هذه فضائل انفرد بها عمر رضي الله عنه، ولكن لا يلزم منه الفضل المطلق، لأن العبرة بالأغلب والمجموع، وهذا شيء معروف واضح، أن إذا قيل فلان أفضل من فلان ليس معناه أن المفضول ليس عنده فضيلة يختص بها، قد يوجد عنده فضيلة لكن العبرة بالمجموع، فصار ذاك أفضل منه بالنظر إلى مجموع الفضائل، وهذا أمر معلوم. والضعف هذا مر معنا أنه منهم من فسره بقصر المدة مع الردة وقلة الفتوحات في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لأنه انشغل بحروب المرتدين والمدة قصيرة، فلما تفرغ منهم وبدأ بالفتوح في الشام والعراق توفي بعد ذلك قبل أن تنتشر الفتوحات، فهذا الضعف الذي فسر به. ومن العلماء من فسره بأنه يعني من جهة طبيعة أبي بكر، وأنه كان لينا فيه لين وليس في قوة عمر رضي الله عنه في السياسة والقدرة على يعني الحكم، فالله أعلم، ولا يبعد اجتماع الأمرين، لأن السياسة والحكم هذا أمر يتفاوت فيه الناس ولا يؤثر على الفضل. أبو ذر رضي الله عنه من خيرة الصحابة، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فلا ما يضره كونه لم يعني يفتح له في الإمارة والولاية، لا يضر ولا ينقصه عند الله، لكن ما كان عنده قدرة على الإمارة وأخذ بحقها بدون طلب وقام بما أوجب الله عليه، هذه فضيلة، عمل صالح يثاب عليه. لكن من ليس عنده القدرة على الحكم والسياسة فلا يضره ذلك.
قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله عز وجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
المؤلف ساقه في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وهو يشمل الفضيلتين، يشمل فضيلة أبي بكر وفضيلة لعمر، لأنه جمعهما جميعا. فكون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه من أخص فضائلهما، لأن الصحبة لتمام الصحبة تدل على تمام الفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلازم إلا خيرة الناس، فلما اختص بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام التامة ملازمة التامة دل على أنهما أفضل من غيرهما رضي الله عنهم. فهذا من أخص مناقبهما شدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنهما كما جاء عند الترمذي: قال هذان السمع والبصر، يعني بمثابة السمع والبصر للإنسان فإنه لا يستغني عنهما أبدا، لا يستغني عنهما، من أهم الحواس السمع والبصر. هذا من يعني أخص صفات إماء ورضا عنهما.
حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد.
حتى المشركون كانوا يعلمون ذلك، كما جاء في صحيح البخاري بعد معركة أحد حصل ما حصل من القتل والهزيمة، قام أبو سفيان ونادى بأعلى صوته قال: هل فيكم محمد؟ مرتين، وقال: لا تجيبوا، سكتوا. قال: هل فيكم أبو بكر؟ فسكتوا. قال: هل فيكم عمر؟ فسكتوا. قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فغضب عمر رضي الله عنه وأجابه قال: كذبت يا عدو الله، وقد إن الذين عددت أحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فانظر إلى أبي سفيان يعلم أن هؤلاء الثلاثة هم أهم شيء، إنه إذا ذهب الثلاثة انتهى الإسلام، فيكم محمد، فيكم بكر، فيكم عمر، وقف عند هذا. فهم حتى المشركون يعلمون هؤلاء رؤوس الإسلام رضي الله عنه.
عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
هذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيه بنفسه، فإن الحال كان شديدا، والكفرة لهم شوكة سلطة، وأبو بكر رضي الله عنه ليس معه أحد، ولكنه مع ذلك لم يطق أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى، فدفعه عنه، فضربوه رضي الله عنه حتى أغمي عليه من شدة الضرب وكثرة الجراح، ثم حمل إلى بيته فما أفاق إلا بعد غروب الشمس. فلما أفاق رضي الله عنه قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يهتم بنفسه، بل كان أول سؤال سأل عنه: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال علي رضي الله عنه مرة: مرة على المنبر قال: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما برزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه. وذكر هذا الموقف، قال: لأن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، وأبو بكر رضي الله عنه أظهر إيمانه، أظهر إيمانه في وقت الشدة، وحصل منه ما حصل من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. الظاهر أنه يلزم لهم، لأن الحديث عن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأنه قال: يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وتفضيل أحد الأولاد هذا سبب للعقوق. فالظاهر أنه لا فرق بين الأم والأب، أن كل منهما يجب عليه العدل، لكن الراجح أن العدل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كقسمة الله جل وعلا. إذا أراد أن يعطي مثلا الولد 100 ريال يعطي الأنثى 50، هذا هو العدل، هذا غير النفقة. أما النفقة فيعطي كل شخص ما يحتاج إليه، لكن إذا أراد أن يعطيهم شيئا زائدا عن النفقة فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. يعني بعض الناس مثلا يريد أن يقسم مالا، يعني بدون نفقة، هدية، يتحف أولاده وكذا، أو يعطيهم أراضي مثلا أو عمائر بيوت أو كذا، فإذا أعطى الولد مثلا 20,000 هكذا، يعني هدية وعطية بدون يعني سبب، يعطي البنت 10، لأنه لا أعدل من قسمة الله، الله تعالى هكذا قسم، فهو يقسم كما قسم الله جل وعلا. التعازي يعني ما لها آداب معينة، يعني التعزية هو أن يقوي المصاب على تحمل المصيبة، هذه معنى التعزية، وليس لها ألفاظ معينة، لكن لو تحرى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته لما توفي ابنها، قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فإذا قال هذا طيب، وإذا قال أي قول يصبر واحتسب وقل إنا لله وإنا راجعون والحمد لله على كل حال وهذا خير لك وكذا، يعزيه بما تيسر، لكن ما يجوز يعني وضع الأنوار واللمبات، مثلا يوضع لمبات، يوضع كراسي، يوضع أطعمات، يعني في طعام المجتمعين وكذا، هذا من النياحة، كما جاء عند أحمد عن جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأصحاب لأهل الميت أن يضعوا مثلا سرادق ويجيبون أنوار ويضعون كراسي ويعني يجعلون شيء يدل على الاجتماع كأنه فرح، كما يصنع في بعض البلدان في مصر وفي الحجاز وفي غيرها، هذا ما يجوز، هذا من النياحة. بعض يأتوا بقراء ويصنعون أطعمة كثيرة وقد تكون من أموال اليتامى الذين مات أبوهم، كل هذا من النياحة ولا يجوز شرعا. يعزى في أي مكان، في البيت، في المسجد، في العمل، في الشارع، في أي مكان، ولا حاجة أن يتجمهروا في مكان معين ويجعلون طقوس معينة وكذا، هذا من النياحة. أما قوله تقبيل المصحف فليس فيه يعني ما ورد فيه فضل، لكن لو قبل المصحف حبا له فلا بأس، ما يمنع من هذا. ورد أن عكرمة رضي الله عنه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي، وقبله حبا له يعني غلب الحب وجد حبا في قلبه ثم قبل المصحف ما ننهى، لكن كون يجعله وردا يتعبد بتقبيله هذا ما له أصل، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل صحيفة فيها قرآن وكذا، أنه ما كان في مصحف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مكتوب في صحف وفي عظام وفي عصب النخل وكذا، ما ورد أنه قبل شيئا مما كتب فيه قرآن، ولا نقل هذا عن الصحابة كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم من فقهاء الصحابة، لما جاء عن عكرمة أنه فعله هذا يدل على الإباحة، لكن كونه يجعل عبادة يتقصدها يتقرب إلى الله بها نقول لا، هذا لا يتعبد به، المقصود العمل الإيمان والعمل بالقرآن ليس مجرد التقبيل، كم سيقبل القرآن وهو يخالفه، لكن لو غلب الحب وقبل فليس بممنوع، أما أن يتقصد كعبادة نقول لا هذا غير مشروع. بعد السلام قال صدق الله العظيم، هذا أيضا أقرب للبدعة، لأنه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة، وكان يقرأ القرآن كثيرا في كل وقت وكل مكان، في خطب الجمعة وفي المجالس وفي المناسبات، ولم ينقل عنه ولا مرة أنه قال صدق الله العظيم، والله تعالى صادق ما يحتاج أن يصدق. الرافضة والشيعة، الرافضة نوع من الشيعة، الشيعة أعم فيهم الزيدية وكذا، والرافضة هم طائفة خاصة، لقيل الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي رضي الله عنه لما سألوه عن أبي بكر وعمر قال هما وزيرا جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضوه، رفضوه يعني ما صاروا يعظمونه ولا يتبعونه لأنه خالفهم، وسموا الرافضة، وهم الغلاة، الرافضة هم غلاة الشيعة بخلاف الزيدية، الزيدية أهون، الشيعة أعم والرافضة أخص، هم غلاة الشيعة. ترنم هذا ما يجوز، العلماء ذكروا أن الغناء يحرم لثلاثة أمور، الأمر الأول الموسيقى معازف، والأمر الثاني الكلمات الخبيثة كلمات الغزل والحب ونحوها، والثالث الحان الغناء اللي هو التكسر والتطريب الذي يهيج الكوامن ويجعل المرأة تتعلق بالرجل وتميل إليه، لأن هذا سبب التعلق، إذا كان الرجل حسن الصوت وصار يترنم ويطرب ويتكسر في صوته وكذا، فإذا سمعته المرأة تعلقت به ومالت إليه وحبته وأعجبت به وصار سببا للفتنة، وكذلك العكس إذا غنت المرأة طربت وكذا تعلق بها الرجل صار سببا للفتنة، فهذا ممنوع، هذا سبب للفتنة والعياذ بالله. ترى كثير يعني الواقع يؤيد هذا، تجد كثيرا من النساء والعياذ بالله يتعلقن ببعض المنشدين، هذه تحب المشتري فلان، هذه تحب المشتري فلان وكذا، وتراوغ تقول أنا ما أحبه شخصيا أنا أحب صوته فقط، لكن مو بصحيح، لو اتصل عليها وغازلها وكلمها لا مالت إليه في الحال، أنها في حب له لكنها تكابر وتغالط، أنا ما أحبه شخصيا وأنا ما تعلقت فيه شخصيا أنا أحب صوته، مو صحيح، إذا حبت المرأة صوت شخص حبته معناها حبته، إيش معنى تحب صوته ولا تحبه، يعني لو قيل لها بيجي يكلمك الآن وسولف معك ودتك تفرح، لو كلمها فجأة سمعت صوته لا ذابت معه وأصغت أذنها وتأثرت وكذا وتعلقت به وحبت أن يكلمها بالساعة والساعتين والثلاث، هذا هو التعلق الذي يؤدي والعياذ بالله إلى فاحشة، وتزهد بزوجها وتتعلق بذات وشيئا فشيئا حتى تصل والعياذ بالله إلى فاحشة، هذه خطوات الشيطان يجب على المؤمن أن يسدها من أول الأمر، لأنه إذا تمادى يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، تحكم فيه الشيطان والشهوة فلا يستطيع أن يمتنع مهما كان عنده من الصلاح والخير، فلا يستطيع أن يمتنع، لكنه غير معذور لأنه تساهل في الخطوة الأولى، مثل مدمن المخدرات يصل لحد والعياذ بالله ما يستطيع الانفكاك، ما يستطيع، يبكي ألما ويشرب، يلاقي له قال والله ما أقدر يا أخي عجزت، فهو هو الذي ضيع نفسه. لأنه كذلك الشهوة، تجد بعض الناس يتعلق العذر بامرأة أو بعمرض، أو امرأة تعلق برجل وتقول والله أنا أقوم الليل وأصوم النهار وأقرأ القرآن وكذا، لكن هذا عجز تتركه، مجرد ما يتصل علي أنتفض، أشعر بالنفضة وكذا ولا أستطيع أن أقاوم، مع أنه امرأة صالحة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن. وكذلك العكس، تجد الرجل صالحا تقيا يصلي من الليل ويصوم ويعمل أعمالا كبار، لكنه حب امرأة أو أمرد، يقول ما المرأة إذا اتصلت علي ما أستطيع أقاوم. طيب لماذا؟ لأنه تساهل في الكلمة الأولى، حادثة الأولى وكذا، وشيئا فشيئا حتى ابتلي بهذا والعياذ بالله. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. فالحازم العاقل يقطع دابر هذا الأمر الخطير من أول لحظة، من أول كلمة، من أول نظرة، وهذا سهل، أسهل من قطعه فيما بعد، لأنه لا بد أن يقطعه، وإلا وقع في الزنا. فإذا كنت ستقطعه بكل حال فاقطعه وهو صغير والحبل دقيق، لا تتركه حتى يكبر ويعسر عليك قطعه إلا بمشقة شديدة. وبعض الناس والعياذ بالله ما يستطيع، يستمر على المغازل وعلى ملاحقة النساء إلى أن يموت والعياذ بالله، ولا يستطيع الانفكاك لأنه تساهل. نسأل الله العافية. لا طاعة المخلوق معصية الخالق، فإذا كان فيه منكر مثل الاختلاط في الجامعات هذا منكر حرم، فلا يجوز لها أن تذهب، ويجب عليها ولا يجوز لها طاعة أبيها. اللهم إذا كان حال ضرورة وكذا هذا شيء آخر، لكن إذا كان ما عنده ضرورة حالة المادية طيبة مستورة وعايشين، فهي الحمد لله ما هي بحال ضرورة، تزوجها زوج غني وينفق عليها ويكفلها، وهذا العصر أن المرأة يكفلها زوجها ينفق عليها، فإذا ما كان عندها ضرورة فلا يجوز لها أن تذهب إلى هذه الجامعة المختلطة. لكن قد يكون الناس يبتلى بفقر شديد ولا يمكن أن يعيش إلا بمثل هذا، وتتحجب وتبتعد وكذا، يعني إذا ما كان في ضرورة فنقول لا يجوز لك أن تذهب إلى هذه الجامعة، ومسألة الضرورة ينظر فيها وتقدر بقدرها. إذا كان ما عنده ضرورة فلا يجوز لها أن تذهب ولا تطيع والدها، لأنه لا طاعة المخلوق معصية الخالق. حتى وقت الاختبار أسبوعين وعشرة أيام وهي كاشفة عن وجهها وتخالط الرجال الأجانب هذا محرم، وكانت متحجبة ومع نساء وبعيدة عن الرجال وكذا، بس مجرد بعشرة أيام تختبر والعمل بعدين ما يكون في اختلاط، هذا وهي بحاجة شديدة للمال في حالة فقر وكذا، وبحاجة شديدة للمال، ربما يقال إن شاء الله أنه أمر سهل مدى مع نساء صالحات متحجبة منقبة ولا تكلم الرجال، وتأمن على نفسها الفتنة لوجود نساء ثقات معها، لأن المرأة وإن كانت لا تخالط قد تبتلى، إذا احتكت بالرجال أحد يضحك ومزح ويعجب هذا الشاب وكذا فتزل معه، هذه مزلة قدم. فإذا كان مع نساء ثقات، لأن المرأة مع امرأة صالحة ما يمكن أن تغازل وتتكلم وتأخذ وتعطي مع الرجال، ومع امرأة صالحة لا تقرها. فإذا كان مع امرأة صالحة ومنقبة وبعيدة عن الرجال وبحاجة ماسة إلى الوظيفة والمال، ستجد وظيفة ليس فيها اختلاط، يغتفر هذه الأيام العشرة، يعني قال إن شاء الله أنا سامح لها. إذا كان ما هناك حاجة فالسلامة أولى. هذا ما يكفي، قد يحتاج، هذا ما يبرر الوقوع في محرم لحاجة مظنونة قد توجد وقد لا توجد. سبحانه وتعالى.